أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق المطلب اللي نقلناه عن تقريرات السيد الخوي قدس الله نفسه. قلنا أنه ناقش في مسألة التهاون، وقال بأنه لا دليل على حرمة التهاون، وقال بأنه القضية مو منوطة بالتهاون حتى يجي صاحب العروة ويقول نعم لا يجوز التأخير إلى حد شنو التهاون، ما له علاقة التهاون، ما له خصوصية، وإنما المطلب منوط بالاطمئنان بالتمكن من شنو، من الامتثال لو أخر، هذا منوط بهذا، فيجوز له التأخير ما دام هذا الاطمئنان موجود عنده. أما إذا زال هذا الاطمئنان واحتمل عدم التمكن والعجز عن الامتثال لو أخر، هنا لا يجوز له التأخير. ولذا ذكر في عبارة على ما تخطر بأنه ينبغي تبديل عبارة الماتن إلى أن نقول بأنه نعم لا يجوز له التأخير إذا شنو ماذا شنو عبارتها ها لا يجوز له إلا إذا اطمأن بشنو بشنو العبارة، والله قولوا لي إياها من عدة، إلا مع الاطمئنان لا يجوز التأخير إلا مع الاطمئنان في الأداء،
عدم الأداء الاطمئنان بعدم
الأداء، لا يجوز التأخير إلا إذا اطمأن بالأداء، فإذا اطمأن بالأداء يجوز التأخير، زال الاطمئنان بالأداء لا يجوز التأخير. هذا أقول بأنه يعني يمكن أن يلاحظ عليه، أولا بأنه مسألة التهاون، حرمة التهاون ليست حرمة شرعية حتى نقول بأنه ما ثبت دليل عليها، هي حرمة ثابتة بحكم العقل، عقل يحكم بحرمة التهاون، يعني النوع من الاستهانة بالمولى وأوامر المولى وإلى آخره، خروج عن مراسم العبودية كما ذكرنا، فالحرمة حرمة عقلية، ما له معنى نجي ننفي هذه الحرمة العقلية بذريعة أنه لا يوجد دليل يدل شنو يدل عليها، هاي من جهة. من جهة ثانية أن هذا اللي ذكره يمكن بنحو ما ارجع إلى نفس ما ذكر صاحب العروة، هذا اللي ذكره كله يمكن ارجع إلى ما ذكر صاحب العروة. ليش؟ لأنه في حالة عدم وجود اطمئنان بالأداء، يعني شنو عدم وجود اطمئنان بالأداء؟ هو كما ذكر يعني احتمل ظن أو احتمل أنه يعجز عن الأداء لو أخر، هذا نوع من التهاون، هذا المكلف اللي تنجز عليه التكليف ودخل في عهدته التكليف، هذا يؤخر امتثال التكليف إلى أن يحصل له شنو، يزول عنه الاطمئنان بالأداء، يزول عنه الاطمئنان بالأداء، بمعنى أنه شنو، بأنه يظن أو يحتمل أنه سوف يعجز عن امتثال هذا التكليف، وإذا لم يمتثله، إذا لم يبادر إليه، يكون متهاونا بأوامر المولى، هو نوع من التهاون، يمكن إرجاعه إلى ماذا، إلى التهاون، وحينئذ يكون نفس المطلب الذي ذكر صاحب العروة، وليس شيئا آخر غيره، ما دام عند اطمئنان بالأداء هو غير متهاون في التأخير، غير متهاون في التأخير، كل ما يأخر عند اطمئنان بالأداء ما يكون ماذا، ما يكون متهاون بالتأخير، لكن إذا زال الاطمئنان منه وصار للظن بأنه يعجز أو احتمال أنه يعجز، حينئذ يكون متهاون بالأمر الشرعي، فيصدق التهاون في هذه الحالة. ومنه يظهر أنه البقاء على ما ذكر السيد الماتن في محله. مسألة 23، في هذه المسألة يقول السيد الماتن: إذا أفطر الصائم بعد المغرب، على حرام بعد المغرب، على حرام. طبعا التعبير بالأفطرة هذا شوية تعبير مسامح، مو عادة الإفطار يكون حال الصوم لا يكون بعد الصوم. إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب خمر أو نحو ذلك يقول لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك. واضح المسألة مو؟ ما له علاقة، ويجب عليه الإمساك شنو في نهار شهر رمضان، هذا هو الواجب عليه. وتناول الطعام إنما يكون مفطرا له عندما يتناوله في نهار شهر رمضان سواء كان محللا أو محرما. أما التناول المحرم أو المحلل بعد الغروب بعد انتهاء النهار ولا يجب عليه الإمساك، ولا يجب عليه الإمساك في بعد الغروب حتى يكون هذا موجبا لبطلان شنو؟ لبطلان صومه الواجب عليه، والإمساك في نهار شهر رمضان هذا هو الواجب عليه ولا يجب عليه ما عدا ذلك. هذا واضح. يقول وإن كان قاصدا لذلك في النهار، وإن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك. قاصدا لذلك يعني شنو؟ يعني قاصدا أن يشرب نستجير بالله الخمر بعد شنو؟ بعد الغروب. قد يقصد هذا القصد لا يؤثر شيئا، لا يؤثر، ليس من قصد المفطر. قصد المفطر أكو به كلام أنه يكون موجب علما موجب لبطلان الصوم، هذا ليس من قصد المفطر، هذا قصده فعل آخر لا علاقة له بماذا؟ بالصوم. وحتى قد يكون قاصد لذلك في أثناء النهار. فالمسألة واحدة. مسألة 24. قال مصرف كفارة الإطعام، جئنا إلى مصرف كفارة الإطعام. الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مدان. هذا التسليم كل واحد شنو؟ مد. والأحوط مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين. إشباع شخص واحد مرتين يقول لا يكفي، مرتين أوازية أو إعطاؤه مدين أوازية، بل لا بد من 60 مسكينا، 60 نفسا. نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدان. هذه هي المسألة. هذه المسألة تتضمن عدة فروع. الفرع الأول أو الأمر الأول اللي يقع الكلام به هو مسألة أن مصرف الكفارة ياهو. السيد الماتن في درس قاطع قال المصرف الكفارة من الفقراء، الفقراء. والحال أننا إذا راجعنا الروايات لم يذكر فيها الفقير إطلاقا، وإنما المذكور فيها المسكين، 60 مسكينا. ماكو رواية تقول 60 فقيرا، أصلا ما قلنا رواية كما ذكر ذلك علماء. فشنو الموجب التحول؟ شنو هل يرى السيد الماتن عدم وجود فرق، عدم وجود اختلاف بين مفهوم الفقير ومفهوم المسكين؟ هما مترادفان لهما معنى واحد، فيجوز الدفع المن إلى الفقير، ما كفر بين المسكين والفقير، ما كفر بينهما. الفقير شنو هو؟ الذي لا يملك قوت سنته، هذا الفقير الذي لا يملك قوت سنته. فكأنه نفترض كأنه يرى أن المسكين أيضا كذلك، المسكين أيضا شنو؟ هو الذي لا يملك قوت شنو؟ سنته، ولذا جوز دفع الكفارة لمن؟ إلى 60 فقيرا. هذا التحول يعني من الفقير من المسكين المذكور في الأدلة إلى الفقير صار محل بحث. الفقراء الفقهاء بنى على ظاهر يعني معروف شيء أنه ما كفرت بين المسكين وبين ماذا وبين الفقير، حتى شاعت هذه العبارة المعروفة أن المسكين والفقير إذا اجتمعا اتفقا، وإذا اجتمعا افترقا. وين اجتمعا؟ في آية الزكاة، في آية الزكاة اجتمعا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حينئذ يفترق معناه، كل منهما يكون له معنى. لكن إذا انفردا اتفقا. في محل كلامنا انفردا، لأن قلنا المذكور فقط شنو؟ المسكين، 60 مسكينا، حينئذ يكون هنا لهما معنى واحد يشملهما، هذا معروف بينهم. زين، ذكروا أقوال في هذه المسألة بالخصوص. هناك قول بأنهما كما أشرنا بأنهما مترادفان، مترادفان لهما معنى واحد، وهذا القول نسب إلى جماعة منهم المحقق، محقق الحلي. وعلى هذا الأساس المحقق الحلي جعل أصناف الزكاة 7 مو 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كذا كذا، 8 هم بحسب تعداد الآية. لكن هو حينما لما كان يرى أن المسكين والفقير نفس الفقير فهما صنف واحد، فجاء صارت أصناف الزكاة 7 لا 8. الرأي الآخر يرى بأنهما متغايران مفهوما ومصداقا، المسكين ما له علاقة بماذا؟ بالفقير. وهذا منسوب إلى صاحب المدارك. الرأي الثالث يرى أنهما متغايران في حالة الاجتماع كما ذكرنا، ومتحدان في حالة الافتراق، مع أسوأية الفقير من المسكين، أن الفقير أسوأ حالا من شنو؟ من المسكين. لكن بالرغم من هذا إذا اجتمعا اختلفا، وإن انفردا اشتبهنا. ها؟ لا لا لا، الفقير الرأي الثالث، الفقير لا، هذا الرابع سيجي. الرأي الثالث يقول أن الفقير أسوأ حالا من شنو؟ من المسكين، لكنهما إذا اجتمعا اختلفا، وإذا انفردا اتفقا، هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع نفس الرأي الثالث، لكن يرى أن المسكين أسوأ حالا من ماذا؟ من الفقير، أسوأ حالا من الفقير. في لسان العرب، بحث هذه المسألة في البحث مطول على خلاف العادة في الكتب اللغوية، نقل الخلاف في مسألة الأسوائية. أسوائية، يا هو الأسوأ، فقير أسوأ من المسكين والمسكين أسوأ من الفقير، وقال بها خلاف. نقل عن ابن السكيت الأديب اللغوي المعروف هذا أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، ونقل عن الأصمعي وجماعة أنه بالعكس يرى أن الفقير أسوأ حالا من الشنو؟ من المسكين. وأما السفينة بعض أدلتهم أدلة كثيرة يتعرض لها مفصلة، فكانت لي يقول هذا شلون مسكين، هذا عنده سفينة بالبحر تمشي تجارة وكذا وكذا، فالفقير أسوأ حالا من الشنو؟ مثلا من المسكين. على كل حال لم يتعرض إلى ماذا؟ إلى مسألة الى احتمال الاتحاد اتحاد المفهومين واختلاف المفهومين، ويظهر منا أنه فارغ عن اختلاف شنو؟ عن اختلافهما مفهومان، فارغ عن هذا. هذا الترادف المفهومي اللي ذهب إلى المحقق، ذهب إلى المحقق، هذا لعله مو مقصود الترادف المفهومي، لعله مقصود الترادف المصداقي، يعني هما في المصداق هما يتحدان من قبل بعض أسماء الله سبحانه وتعالى مفهوما تختلف، الخالق غير الرازق، لكن مصداقا شنو؟ يتحدان. وذلك لأنه من البعيد جدا أن نفترض أن المحقق يدعي الترادف المفهومي، لهما يعني مفهوما هما مترادفان، باعتبار أن الفقير مأخوذ من الفقر بمعنى الحاجة، بينما المسكين مأخوذ كما صرح اللغويون بذلك لسان العرب مأخوذ من المسكنة بمعنى الخضوع والذلة وكذا، مأخوذ من المسكنة، هذا معناه أنه أكو تباين في ماذا؟ في المفهومين، الذلة شيء والحاجة شيء آخر، المسكنة شيء والحاجة شيء آخر، فالفقير المأخوذ من الفقر بمعنى الحاجة غير المسكين المأخوذ من المسكنة بمعنى الخضوع والذلة وأمثال هذه الأمور. فيبدو أن التغاير المفهومي بين هذين اللفظين يعني ينبغي أن يكون واضح، ولذا نقلوا عن المحقق أنه تراجع عن قول هذا في النافع وفي المعتبر، ورتب على تراجعه أثرا وهو أنه جعل أصناف الزكاة قد 8، جعل أصناف الزكاة 8. زين، هذا البحث اللي طرحوه أن هذا الاختلاف بينهما المفهومي والمصداقي أو خصوص المصداقي أو خصوص المفهومي، هذا الاختلاف بين الفقير وبين المسكين، هذا هل يختص بصورة اجتماعهما؟ هذا البحث اللي أشرنا إليه وقلنا هم تكلموا فيه، هل يختص بصورة اجتماعهما يختلفان مفهوما أو لا؟ هو اختلاف مفهوم موجود حتى في صورة شنو؟ الانفراد، حتى لو انفرد أحدهما يبقى هو مفهوما يخالف شنو؟ الآخر، يخالف الآخر، انفرد أو اجتمع هما مفهومان مختلفان. الرأي الأول يقول لا، أنهما أن الاختلاف المفهومي يختص بصورة اجتماعهما، صورة اجتماعهما يختلفان مفهوما. قيل بالأول يعني شنو؟ أنه يختص بصورة الاجتماع، الاختلاف المفهومي بينهما يختص بصورة الاجتماع كما في آية الزكاة، يعني إذن يختلفان مفهوما. وأما في صورة الانفراد فيدلان على معنى واحد، على معنى واحد، وهو لنفترض شنو؟ من لا يملك قوت شنو؟ سنته، من لا يملك قوت سنته في حالة الانفراد كما في محل كلام. هذا المطلب الدعي عليه الإجماع في كلمات فقهائنا، الدعي عليه الإجماع في كلمات فقهائنا، لكن هذا البحث اللغويون لم يتعرضوا له، ما تعرض اللغويون إلى مسألة أنه إذا اجتمع افترق وإذا اختلف كذا، ما تعرض لها، يبدو منهم أنه ظاهر كلامهم أنهما مختلفان مفهوما مطلقا في صورة الاجتماع وفي صورة شنو؟ في صورة الانفراد، ما تعرضوا إلى هذه الخصوصية. مسألة الإجماع أو شهرة أكو تشكيك فيه، يعني أكو شهرة فضلا عن ماذا؟ عن وجود إجماع على هذا الشيء أنهما يختلفان في صورة الشنو؟ في صورة الاجتماع، وأما في صورة الانفراد فهما لا اختلاف بينه، لهما مفهوم واحد في سورة الانفراد. هذا المطلب إن الدعية عليه الإجماع، لكن هناك تشكيك في وجود الإجماع بل حتى في وجود الشهرة. المهم في المقام أن نبحث عن الأسوائية، أنه هل الفقير أسوأ حالا من المسكين أو المسكين، بعد الفراغ عن شنو، عن التباين والاختلاف في ماذا، في المفهوم. بلا فرق بين الانفراد والاجتماع، هذا البحث، هذا أن المسكين أسوأ حالا من الفقير أو العكس، أيهما هو الصحيح؟ اللي يبدو من خلال مراجعة كلمات اللغويين أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، خصوصا في أمثال المقام، خصوصا في أمثال المقام مما وقع فيه المسكين موضوعا لوجوب الإنفاق، لوجوب الإطعام. عندما يقع المسكين موضوعا لوجوب الإنفاق، لوجوب الإطعام، كما في محل كلامنا، المسكين هو أسوأ حالا من الشنو، من الفقير، وذلك لأنه مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الموضوع ليس هو المسكين من حيث كونه شنو مسكين، ليس هو المسكين الذي هو بمعنى الخاضع وتصيبه الذلة والخضوع والكذا، حتى إذا كان غنيا، حتى إذا كان شنو ما يصير يشنقول، يعني هذا ما يقبله العرف، أن أطعم 60 مسكينا يعني مسكين بمعنى المسكنة، بمعنى الخضوع، بمعنى الذلة، حتى لو كان شنو غنيا، مو هيك. حتما قيد الحاجة وقيد الاحتياج أيضا شنو، أيضا يكون دخيل في هذا شنو، في هذا الموضوع الذي وقع موضوعا لوجوب الإنفاق. يعني الغرض من وجوب الإنفاق ماذا؟ الغرض من وجوب الإنفاق على المسكين هو شنو؟ هو سد الحاجة. الغرض من وجوب الإطعام ماذا؟ هو رفع جوعه، رفع حاجته، هذا هو الغرض. ومن هنا تكون مناسبات الحكم والموضوع على الأقل في محل كلامنا، وإن كان يبدو بشكل عام أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، لكن في خصوص محل الكلام لابد أن نقول أن المسكين الذي أخذ موضوعا لوجوب الإطعام، لوجوب الإنفاق، هو المراد به المسكين الذي يكون محتاجا وحاجته هي التي تكون موجبة لصيرورته شنو، خاضعا وذليلا، هذا المسكين في محل الكلام. الحاجة معتبرة والمسكنة أيضا شنو، معتبرة بحسب ظاهر الدليل، وإلا لو كانت الحاجة وحدها هي الكافية في وجوب إطعامه وكفاية إطعامه في تحقق الكفارة، لقال الفقير، ذكر الفقير وقدر المحتاج. ذكر المسكين والتركيز على ذكر المسكين يفهم منا أن المعتبر في من يجب إطعامه أمران، الحاجة والمسكنة، الحاجة والمسكنة، حاجته تبعثه على ماذا؟ على المسكنة والخضوع والتذلل بالسؤال ونحوه مثلا، سأقول إجي. هذا ما ينطبق على مفهوم الفقير. مفهوم الفقير يقول بأنه اللي ما يملك قوس سنتة، ما يملك قوس سنتة، إذا كان قوس سنتة ألف مثلا، قوس سنتة ألف وكان عدة 900، هذا فقير شرعا، هذا فقير لكن مو مسكين، لا يصدق عليه أنه مسكين. مسكين أسوأ حالا من ماذا؟ من الفقير. وبعبارة أخرى أن المسكين في هذه الأدلة هو عبارة عن الفقير، هو العبارة عن المسكين بمعنى المسكنة المحتاج، يعني الفقير زائدا شنو، زائدا مسكنة، الفقير زائدا المسكنة، ومن هنا يكون أخص من ماذا، من الفقير، وأسوأ حالا من ماذا، من الفقير. هذا هو الظاهر. هذا الظاهر إذا أخذنا به نقع في مشكلة. شنو المشكلة؟ مشكلة واضحة، أن نكون ندور عن مسكين حتى شنو، حتى نعطي الكفارة. وما يكفي الفقير كما يقول السيد الماتن أن مصرف الكفارة هو الفقراء، لا، مصرف الكفارة هو شنو؟ مساكين. والمساكين أسوأ حالا من ماذا؟ من الفقراء. فلا بد من دفع الكفارة إلى المساكين دون ماذا؟ دون الفقراء. زين، هذه هذه مشكلة، يعني مشكلة بمعنى هذا، بمعنى أنه فيها خلاف لما ذهب إليه الفقهاء من كفاية الأطعام ماذا؟ أطعام الفقراء، ومتفقين على هذا. لم ينقل الخلاف، هذا مو خلاف، وإنما فقط العلامة بالقواعد استشكل في ماذا؟ في كون مصرف الكفارة هم شنو؟ الفقراء. استشكل في هذا، وإلا الباقون كلهم قالوا بأنه يكفي دفع ذلك إلى من؟ إلى الفقراء. من هنا حاول من يلتزم بهذا وينصر رأي المشهور أن يستدل على ماذا؟ على كفاية الدفع إلى من؟ إلى الفقير وإن لم يكن مسكينا، بدعوى وجود بعض الروايات الدالة على ماذا؟ على كفاية الحاجة، فقط الحاجة هي تكفي في الدفع إليه الدفع الكفارة إليه. السيد الحكيم والسيد الخوي كذلك، كل منهما استدل برواية على جواز دفع الكفارة إلى الفقير وعدم لزوم دفعها إلى من هو أسوأ حالا منه وهو المسكين. الرواية موجودة في الباب 16 من أبواب الكفارات. هاي الرواية، الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار، والرواية معتبرة سندا موثقة. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام 10 مساكين أو إطعام 60 مسكينا، أيجمع ذلك لإنسان واحد بعطاء؟ قال: لا، لا يجوز الجمع، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى. هذا ما لنا شغل به. قلت، هذا محل الشاهد، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين. سأل الإمام: يستطيع أن يعطيه إلى قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، يجوز إعطاءه إلى قرابته إذا كانوا محتاجين. استدلال بهذه الرواية على كفاية الدفع إلى الفقير وجواز الدفع إليه يكون باعتبار أنها ظاهرة في كفاية مجرد الحاجة. مجرد الحاجة تكفي في الدفع من الكفارة، مجرد الحاجة تكفي في كونه مصرف المن للكفارة، والحاجة تعني شنو؟ الفقر والفقير، هذا يكفي للدفع إليه وصيرورة هذا المحتاج مصرفا إلى مصرفا للكفارة. هو يقول لي قرايبي أعطيهم، قال لي إذا كان يجوز لي أن أدفع لهم إذا كانوا محتاجين، ما قال له. إذا الحاجة هي الاعتبار بالحاجة، يجوز الدفع إلى الشخص إذا كان شنو؟ محتاج. أكثر من الحاجة بعد ماكو قيد آخر حتى ماذا؟ حتى يقيد مصرف الكفارة بشيء آخر. هذا الاستدلال اللي ذكره. قد بل تأمل بعضهم في هذا الاستدلال بالرواية، استدلال بالرواية باعتبار أن يقول بأن السؤال في الرواية لو كان عن كفاية الحاجة، يسأل الإمام: هل تكفي الحاجة في الفقير في من يعطى كفارة؟ والإمام يقول له: نعم، حين يمكن التمسك بإطلاق كلامه لكفاية مطلق الشمل حاجة، ماكو حاجة إلى ضم شيء آخر إلى ذلك. أو يسأل مثلا عن المستحق للكفارة، فالإمام يقول له مستحق المحتاج، يمكن حينئذ إثبات المطلب بذلك. لكن السؤال الواقع في الرواية ليس هكذا، ليس سؤال عن كفاية الحاجة، وليس سؤال عن مصرف الكفارة، وإنما السؤال وقع أنه إذا كانوا عندي أقرباء هل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الأقرباء مع وجود الحاجة أو لا؟ الإمام قال عليه السلام قال نعم، يجوز الدفع إلى هؤلاء الأقرباء مع وجود الحاجة. هذا إذا 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 نستفيد من إطلاق شيء، نستفيد من إطلاق جواز الدفع إلى هؤلاء الأقرباء إن كانوا شنو محتاجين. يعني بعبارة أخرى نستفيد من كفاية الحاجة الموجودة في ماذا؟ في هؤلاء الأقرباء. ما نقدر نستفيد منه كفاية الحاجة مطلقا حتى في غير هؤلاء. احنا مش مدرين لعله هؤلاء كانوا واجدين لبعض الصفات وبعض الخصوصيات التي شنو التي هي تكون معتبرة في مصرف الكفارة. وهذا معناه أن مجرد الحاجة لا تكفي، مجرد الحاجة لا تكفي لاحتمال وجود خصوصيات وصفات في هؤلاء. الإمام عليه السلام أذن له في جعلهم مصرفا علما للكفارة. فلا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لإثبات كفاية الحاجة مطلق الحاجة وعدم 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 يعني عدم الاحتياج إلى ضم شيء آخر. الحاجة هي تكفي في صيرورة الشخص مصرفا للكفارة. هذه مناقشة في الاستدلال بالرواية. انتهى الوقت، لكنه يمكن التأمل في هذه المناقشة ويأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.